بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. باسمكم وباسمي نرحب بسماحة الشيخ، وعلى بركة الله نبدأ في استعراض بعض من رسائل السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيكم.
أولى رسائل هذه الحلقة شيخ عبد العزيز، رسالة وصلت إلى البرنامج من الرياض، باعثها أحد الإخوة، يقول ميم صاد جي: أخونا، سؤالي ما حكم من يرد على السائل بإماءة برأسه بنعم أو لا وهو في الصلاة؟ مثال ذلك أنه في حالة استعجال السائل بأخذ الجواب مني وأنا داخل في الصلاة بأن يسأل مثلا هل أنتظرك، وذلك بأن أرد عليه برأسي نعم، هل تبطل الصلاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصحبته من خلقه وأمينه على وحي نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فالإشارة في الصلاة لا بأس بها ولا حرج فيها ولا تطلب بها الصلاة، قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق ومعلمهم، قد فعلها أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، فلا حرج في ذلك. فإذا سألك سائل هل أنتظر وأنت في الصلاة فأشرت برأسك أن نعم فلا بأس، أو سأل سائل عن حكم من الأحكام فقلت نعم فأشرت بما يدل على نعم أو لا، كل ذلك لا بأس به، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم وكان يرد بالإشارة عليه الصلاة والسلام. نعم.
ما حكم من أتى بركعتين بعد صلاة الفجر، وهل تجب على من فاتته تحية دخول المسجد قبل الصلاة، ومتى وقتها؟
التحية لا تقضى، تحية المسجد إذا جاء وهم يصلون كفت الفريضة، ولا حاجة إلى أن يقضي تحية المسجد، فالصلاة تقوم مقامها الفريضة. وإذا لم يصلي الراتبة سنة الفجر بأن جاء والإمام قد دخل في الصلاة فإنه مخير، إن شاء صلىها بعد الصلاة وإن شاء صلىها بعد ارتفاع الشمس كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، عن السنة الراتبة التي تشرع قبل صلاة الفجر وهما ركعتان. إذا فاتت بأن جاء من بيته المسجد وقد دخل الناس في الصلاة ولم يصليها في البيت فإنه يصليها بعد الصلاة إذا شاء، فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم من فعلها بعد الصلاة، وإن شاء أخرها حتى يصليها بعد ارتفاع الشمس، الأمر فيها لا واسع والحمد لله. أما التحية فلا تقضى، تحية المسجد لا تقضى. نعم.
وحكم من أتى بركعتين بعد صلاة الفجر؟
فيه التفصيل، إن كان أتى بهما لأنهما سنة الفجر فلا بأس، هذا مشروع. نعم. أما يتطوع بسبب ركعتين بعد الفجر لا، غير مشروع، منهي عن ذلك. نعم.
بارك الله فيكم. هل يجوز فسخ الشراب بعد أداء الفروض الخمسة للماسح عليها يوم وليلة، وعند اتساخها هل يصح لي تغييرها قبل إكمال الفروض ومتابعة المسح عليها؟ والقصد من سؤالي هو إراحة الأرجل عند النوم، وذلك بعد أداء الفروض جميعها ابتداء من صلاة الفجر حتى العشاء، والفترة ما بين العشاء والفجر راحة، راجين إفادتي بذلك، والله يوفقكم.
المشروع للمؤمن أن يمسح يوم وليلة إذا كان مقيما، وثلاثة أيام بلياليها إذا كان مسافرا، كما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمسح المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة بلياليها. وهكذا جاء في أحاديث أخرى عن النبي عليه الصلاة والسلام. والبدء يكون بعد الحدث، إذا مسح بعد الحدث على البدء، فإذا أحدث الضحى مثلا ثم توضأ للظهر ولبسها ثم مسح للعصر فإنه يستمر إلى العصر الآتي، فإذا جاء العصر الآتي خلعها ومسح غسل رجليه قبل العصر ثم لبسهما بعد ذلك ثم يمسح يوم وليلة بعد ذلك. أما إذا خلعهما للراحة مثل لبسهما بعد الظهر على الطهارة ثم مسح عليهما بعد العصر ثم مسح بعد المغرب والعشاء ثم خلعهما بعد العشاء للنوم فإنه يغسل قدميه إذا قام للفجر، ولا يلبسهما إلا على طهارة، يغسل قدميه، يتوضأ وضوء الصلاة ويغسل قدميه ثم يلبسهما على طهارة، فيمسح عليهما بعد ذلك الضحى إذا صلى الضحى، أو يمسح عليهما الظهر أو العصر، هكذا يوم وليلة مرة أخرى وهكذا. وإذا خلعهما بعدما أحدث فإنه يبطل حكم المسح، فليس له أن يعيدهما إلا على طهارة جديدة، يتوضأ ثم يلبسهما على طهارة جديدة، ولا يلبسهما على طهارة سبقت قبل الخلع، لا، متى خلعهما بطل حكم المسح حتى يتوضأ وضوءا جديدا ثم يلبسهما بعد وضوء جديد. ولهذا لما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم عليه خفان وأراد أن يصل أن يمسح عليهما، أراد المغيرة أن ينزعهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أتمتهما طاهرتين. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ المؤمن ثم لبسهما يمسح. وهكذا جاء في حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال أمر الرسول إذا كنا سهرا ألا ننزع خلال 3 أيام ولا يلهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. فالمؤمن يمسح 3 أيام بليالي في السفر، ويمسح في الإقامة يوم وليلة، لكن في غير جنابة. أما جنابة فلا، لا بد من الخلع حتى يغسل قدميه في الجنابة. نعم.
أنا مواطن مصري مقيم في الرياض، وحصل أن أصيب زوجتي بمرض ولزمت السرير، فنذرت نذرا لوجه الله إذا صحت زوجتي من هذا المرض أن أذبح خروف وأعمل به احتفال للأهل والجيران على أن يكون بمثابة صدقة لوجه الله. وعندما عدت إلى مصر وجدت زوجتي قد صحت من مرضها، فقررت أن أفي بنذري، لكن صادف أن توفي أحد الجيران مما تعذر علي عمل النذر، فعدت إلى السعودية. والآن أسأل، هل يمكن أن أبعث بقيمة الخروف لأخي لكي ينوب عني ويفي بالنذر، أم أنه لا يجوز أن ينوب عني؟ أفيدوني أفادكم الله. وصاحب الرسالة هو أخونا عطية جابر محمد الشهير بالطبان فيما يبدو. تفضل.
نعم نعم، لك أن ترسل القيمة لأخيك أو تعمده بأن يشتري الخروف نيابة عنك تبرعا منه أو قرضا عليك، ثم يذبح ويصدق ويدعو من أردتم من قاربكم وجيرانكم لهذا الخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. والله سبحانه مدح المؤمن بالنذر، فقال عز وجل في سورة الإنسان: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. مدح المتقين الأبرار بهذا العمل. فالواجب عليك أن توفي بالنذر، وإذا ذبحته هناك بواسطة أخيك أو غير أخيك من الوكلاء عنك فلا بأس. نعم.
رسالة أخرى من أحد الإخوة أيضا، يقول: جمال سعد مصلي مصري يعمل بالعراق، قد سمعت حلقة من هذا البرنامج وأنا من يومها لا أنام ولا أعرف طعما لهذه الحياة، أريد حكم الإسلام في من تزوج امرأة وكانت لا تصلي، وأنا أيضا كنت لا أصلي قبل زواجي، وعندما أتممنا موضوع الزواج عرفنا الله حق المعرفة، وكنا نصلي جماعة أنا وزوجتي أحيانا، وكنا في قمة الإيمان، ولكن شاء القدر أن توفيت زوجتي وأنا أدعو لها بالجنة، وحيث أنني لا أكسل عن أي فرد أو عن أي فرض يقصد، وجميع صلاتي جماعة، وأنجبت منها 3 أطفال، فما حكم الإسلام في هذه الزوجة، وما حكم الإسلام معي؟ أرجو الرد منكم لأنني لا أعرف النوم بعد سماع تلك الحلقة.
الحمد لله الذي من عليكما بالتوبة فتبت أنت وتابت هي كذلك، وكنتما تصليان جميعا حتى توفيت. الحمد لله، التوبة يمحو الله بها ما قبلها، كما قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وجعل الفلاح ناتج عن التوبة، فمن تاب أفلح. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويرسلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، الآية. فالتوبة من أسباب محو الذنوب ومن أسباب دخول الجنة. وقال عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فمن تاب توبة صادقة واستقام على الإيمان والعمل الصالح محى الله سيئاته وأبدى لها حسنات فضل منه سبحانه وتعالى. فاحمد الله يا أخي أنك تبت وهي تابت والحمد لله، واجتهد الدعاء لها بالمغفرة والرحمة وأنت على خير، وزواجكما صحيح لأنك وإياها كنتما لا تصليان فصلاتكما صحيح مثل صلاة الكفار الذين أسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأقر النبي نكاحهم على حاله. أسلم الناس في عهده صلى الله عليه وسلم وأقر نكاحهم على ما كان في حال كفرهم ولم يغير نكاحهم، فأنت وهي كنتما لا تصليان فنكاحكما صحيح لأنكما على حال واحدة، فنكاحكما صحيح والحمد لله كسائر أنكحة الذين تناكحوا في الكفر ثم أسلموا. وترك الصلاة لا شك أنه كفر، ولكن الحمد لله قد تبتما والحمد لله. وهي كافرة ذاك الوقت وأنت كذلك بترك الصلاة في أصحي قولي العلماء الذين يقولون إن تركها كفر أكبر، وقال آخر من العلم إن تركها كفر دون كفر، وأن تركها لا يخرج من الإسلام إذا كان تاركها مؤمنا بها وأنها حق وأنها واجبة، ولكن حمله الكسل والتهاون، فعند جمع من العلم أنه لا يكون كافرا بذلك كفرا أكبر، ولكنه يكون كافرا كفرا أصغر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم في صحيحه، ولقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. لكن الصواب والأرجح أنه كفر أكبر كما بينا في غير حلقة، ولكنك تزوجتها وأنت تصلي وهي تصلي فأنتما سواء، فنكاحكما صحيح والحمد لله، والتوبة صحيحة إن شاء الله ما دام نامت صادقة، فقد تبتما إلى الله وما الله يمحو عنكما ما سبق. فنسأل الله لك ولها المغفرة والرحمة، وعليك يا أخي أن تستقيم وأن تسأل ربك الثبات على الحق حتى تموت على ذلك إن شاء الله. وعليك أيضا أن تجتهد في أدائها في الجماعة، أداء الصلاة في الجماعة مع العناية بالخشوع والإقبال عليها والاجتهاد فيها حتى تؤديها كاملة، رزقنا الله وإياك التوفيق والهداية والثبات على الحق.
اللهم آمين. الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من حضرموت، وصلت من الإخوة سالم ابن علي باعبود باوزير وإخوانه مبارك صالح بن نبيل والعبد صالح. إخواننا رسالتهم في صفحة كاملة وكلها تصور العادات التي عليها الناس بعد وفاة متوفى لديهم، فهم يضطرون حتى إلى أن يستدينوا من أجل الاحتفالات التي تقام والأكل والشرب وما أشبه ذلك، حتى وإن توفي المتوفى وهو فقير ولم يخلف شيء. ماذا يقول سماحة الشيخ لهذه العادات لو تكرمت؟
قد كتبنا في هذا أيوة كثيرة، ونبهنا في هذا البرنامج مرات كثيرة على أنه لا يجوز الاحتفال عند الموت بأحد من الناس، لا ليس لأهل الميت يقيموا احتفالا بذلك ولا يذبحوا ذبائح ولا يصنعوا طعاما للناس، كل هذا من البدع والجهالات التي كان يفعلها بعض الناس وهي من أمر الجاهلية. ثبت عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصلاة الطعام بعد الدفن من النياحة، فكان من عمل الجاهلية ومن النياحة التي كانوا يفعلونها في الجاهلية. فالواجب على المسلمين إذا مات الميت أن يسأل الله المغفرة والرحمة، وأن يتركوا هذه الاحتفالات وهذه الأطعمة التي تقام من أهل الميت، وقد يكون الميت فقيرا وقد يكون عنده أيتام فيضرونهم، المقصود أنها لا أصل لها حتى ولو كان غنيا، لا أصل لها ولا ينبغي فعلها ولا يجوز فعلها، لكن يشرع لجيرانهم وأقاربهم أن يصنعوا لهم طعاما لأنه مشغول بالمصيبة. ولهذا ثبت من حديث عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء نعي جعفر لما قتل في مؤتة وجاء نعيه إلى المدينة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهله أن يصنعوا لآل جعفر طعاما، قال لأنه أتاه ما يشغلهم، فإذا صنع لهم طعام من جيرانهم أو أقاربهم ووصل إليهم لأنهم مشغولون بالمصيبة فهذا مستحب ولا سنة. أما أهل الميت فليس لهم صنع الطعام ولا ينبغي لهم أن يصنعوا للناس الطعام، أما يصنعوا لأنفسهم ولأكلهم أو للضيوف نزلوا بهم فلا بأس، أما يصنعوا من أجل الميت معتما للميت لينوح عليه أو يقيم عليه الأشعار والمراثي أو يدعو الناس إلى ذلك كل هذا من البدع، كل هذا من الجهالات ومن أمر الجاهلية لا يجوز. أما كانوا يصنعوا لأنفسهم طعاما هم ليأكلوا عادتهم فلا بأس، أو نزل بهم ضيف فصنعوا من أجل الضيف لا من أجل الموت ولا من أجل النياحة ولا من أجل جمع الناس، ولكن من أجل الضيف اللي نزل إذا صنع طعاما ليطعم الضيف فلا بأس بذلك لأنه جاء من بعيد. المقصود من هذا كله أن المنكر هو أن يصنعوه للناس أهل الميت، يصنعوا طعاما ليجمعوا الجيران أو الأقارب ولينوحوا أو ليقرأوا أو غير ذلك، هذا هو المنكر، هذا هو الجاهلية. أما صنعهم طعاما لحاجتهم أنفسهم لأكلهم المعتاد، أو نزل بهم ضيف فاضطروا إلى أن يصنعوا طعاما لأجله حتى يكرموه لما جاء من بعيد، هذا لا حرج في ذلك، ولا ينبغي لأهل الإيمان وأهل الإسلام أن يعتادوا أمر الجاهلية ويفعلوا أمر الجاهلية، بل يتواصوا، بل ينبغي التواصي بترك أمر الجاهلية، هكذا ينبغي للمسلمين. وأما جيرانهم وأقاربهم فيستحب لهم أن يصنعوا لهم طعاما يوصلونه إليهم لأنهم مشهورون بالمصيبة، هذا إذا تيسر فهذا أفضل وهذا سنة. نعم.
رسالة مطولة باعثها أحد الإخوة من العراق، يقول: علي حسين محسن العامري، محافظة واسط، مدينة الكرامة، العراق. أخونا مشكلته كالتالي: يقول: أنا شاب في 23 من عمري، متزوج ولي طفل. قمت خلال عملي في إحدى الدوائر من خلال المخالطة اليومية مع الناس تعلقت بإحدى الفتيات وهي كذلك. المهم تقدمت إلى أهلها للزواج منها فرفضوا بحجة أنني متزوج وكذلك أسكن المنطقة الريفية، وكررت الحالة أكثر من مرة فلم تتم موافقتهم على الزواج. فلما يئست منهم قررت تلك الفتاة قررت ترك تلك الفتاة، وفعلا قلت لها إننا سوف نفترق لأن الأمور تأزمت إلى حيث الأصعب، ومن المستحيل أن أطلق زوجتي الأولى وأترك ولدي، إنني أخاف من الله. إخوتي في الدين، لما عرفت هي بذلك قررت الانتحار والله يعلم بذلك، وفعلا تناولت السم ونقلت إلى المستشفى على إثرها، ثم فرجت بعد أسبوع. فكررت الخطبة للمرة الثالثة فلم يوافقوا، فحاولت الانتحار ثانية ونقلت إلى المستشفى ثانية. ويستمر على هذا المنوال سماحة الشيخ إلى أن يقول في نهاية الرسالة: ماذا أفعل للمشكلة؟ أريد حلا يرضي الله ورسوله والناس. هل يجوز لي أن أتزوج وأهرب بها معي، أم ماذا أفعل؟ ارشدوني للطريق الشرعي وفقكم الله. ويبدو أن للموضوع صلة بالاختلاف سماحة الشيخ.
لا ريب أن الانتحار جريمة عظيمة ومن كبائر الذنوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بشيء عدد به يوم القيامة. والله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. هذه الفتاة حرام عليها الانتحار، والواجب عليها الصبر والاقتناع بما قسم الله لها والتماس زوج آخر. وأما الأهل فالواجب عليهم أن ينظروا في الأمر، هل هو بناء الفتاة، الواجب عليهم أن ينظروا في الأمر. فإذا كان الرجل صالحا للزواج فينبغي يزوجوه ولو كان معه زوجة، فالحمد لله قد أباح الله للمسلم 4 من النساء. فالواجب على أهل الفتاة أن يخافوا الله وأن يراقبوا الله وأن يزوجوها إذا خطبها كفو، وإن كان عنده زوجة أو زوجتان أو 3 وهي رابعة لا ينظر. فجاء عنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه بلغتنا أو أمانته، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فالمشروع لهم أن يزوجوا من خطب منهم إذا كان أهلا لذلك، ولو كانت عنده زوجة، إذا كان دينا مسلما. الله يقول جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والنبي صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة بنت قيس القرشية، زوجها من أسامة بن زيد وهو مولى عتيق أعتقه النبي عليه الصلاة والسلام، وزوج عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري بلال بن رباح الحبشي أخت عبد الرحمن وهي زهرية قرشية. فالأمر في هذا واسع بحمد الله. وزيد بن حارث تزوج زينب بنت جحش بنت عمة النبي عليه الصلاة والسلام، فالأمر في هذا بحمد الله واسع. المهم الدين، فإذا كانت المرأة ترغبه فلا ترغب هذا وهو دين ومعروف بالدين فالحمد لله. الواجب أن لا يلجئها إلى الانتحار وإلى هذا الشر العظيم، والواجب عليها هي أن تحذر الانتحار وأن تتقي الله وأن تبتعد عن هذا الشر العظيم. وعليك أيها الخاطب أن تقنعها وأن تخوفها من الله وأن ترغبها في الخير وأن تقول لها لا، إذا تيسر الزواج بالطريق الشرعي فالحمد لله، ولا في الواجب علي وعليك طاعة الله ورسوله والحذر مما نهى الله عنه ورسوله من الانتحار وغيره. هذا هو نصيحتي للجميع. أهلها نصيحتي لهم أن يزوجوها، ونصيحتي لك أيضا أن تقنعها أنت وأن تنصحها وتوصيها بالخير والصبر حتى يقنع أهلها بالزواج. وعليك أن تنصح أيضا من جهة الانتحار وأنه محرم كثيرا من كبائر الذنوب من أسباب دخول النار، فالواجب عليها الحذر من ذلك. نسأل الله للجميع الهداية. أما أخذها بالقوة والهروب هذا منكر، لا يجوز، هذا لا يجوز لك، لا يجوز لك ولا لها أيضا، بل عليكما مراعاة الأمور الشرعية والحذر مما حرم الله عليكما جميعا، والله المستعان.
جزاكم الله خيرا. نتج هذا سماحة الشيخ عن الاختلاط،
الاختلاط شره عظيم. الواجب على المرأة أن تبتعد عن الاختلاط بالرجال، والواجب على الرجل أن يبتعد عن الاختلاط بالنساء، والواجب على المرأة أن تستر وأن تبتعد عن أسباب الفتنة، يكون عليها الستر والحجاب وعدم التبرج، هذا هو الواجب. الله ما شرع لنا هذا إلا لمصلحة الجميع، ولهذا قال سبحانه: وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فلولا أن التبرج يضر الجميع لما نهى عنه سبحانه وتعالى. والتبرج هو إظهار المحاسن وإظهار الزينة، فالواجب على النساء التستر والحجاب والبعد عن مخالطة الرجال إلا بالحشمة والحجاب والكلام الطيب والأسلوب الحسن البعيد عن الفتنة. وهكذا الرجل يجب أن يبتعد عن الاختلاط بالنساء، الكاشفات العاريات أو شبه العاريات يجب أن يبتعد عن ذلك، وأن يبتعد عن كل أسباب الفتنة، يخاف الله ويراقبه سبحانه وتعالى. نسأل الله للجميع الهداية.
أيضا من العراق بغداد ميم ميم نون يسأل سؤالين. في سؤاله الأول يصور نفسه سماحة شيخ بأنه سيء الظن بكثير من الناس، بما تنصحونه؟
يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، متفق على صحته. فالواجب عليك أيها السائل أن تتقي الله وألا تسيء الظن بالناس إلا بشروط بأسباب، أما سوء الظن مطلقا فهذا غلط وليس لك ذلك. إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. لكن من ثبت لديك بالبينة العادلة أو بالمشاهدة أنه يقضي موقف التهم ويجلس مجالس التهم، هذا هو محل سوء الظن. وإلا فاتق الله واحذر سوء الظن في الناس، وعليك بحملهم على أحسن المحامل ما لم تجد خلاف ذلك، ما لم تعلم خلاف ذلك. وعليك أيضا أن تبتعد عن مخالطة من تتهمهم وتسيء بهم الظن لفسادهم وإعراضهم عن دين الله، ابتعد عنهم واختلط بأهل الخير والاستقامة، والتمس لك جلساء الصالحين، فإذا لم تجد فالزم بيتك إلا وقت الصلاة تخرج وتصلي مع المسلمين، وابتعد عن مخالطة الأشرار، واتق الله حتى تجد الصاحب الطيب والجلس الصالح. أما سوء الظن بالناس بغير علة وغير سبب هذا لا يجوز، بل هو مخالف لقوله سبحانه: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكثر الحديث. نعم.
يسأل: هل هناك كفارة لمن أساء به الظن وأصبح مخطئا؟
الكفارة توبة إلى الله والاستغفار والندم على ما مضى منك وإحسان الظن به على حسب ما ظهر من الخير. نعم.
رسالة من السودان الخرطوم، باعثها أخونا كمال علي محمد الكروق. فيما يبدو أخونا يقول: منذ أن توفيت والدته وهو يصلي لها ركعتين، كأنه يريد أنه يصلي عنها نيابة سماحة الشيخ، ويسأل: هل عمله هذا صحيح أم لا؟
لا، ليس بصحيح. المشروع الدعاء لها والترحم عليها والصدقة عنها أو الحج عنها أو العمرة لا بأس، أما الصلاة لها لا، لم يشرع لنا أن نصلي عن الأموات، ولكن الحج لا بأس، العمرة لا بأس، الصدقة كل هذا مشروع، والدعاء والترحم عليهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله لمن ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، ما قال يصلي له، قال يدعو له. فتدعو لوالدتك، تستغفر لها، تسأل الله لها الرحمة والمنزلة العالية في الجنة وغفران الذنوب، صدق عليها ما تيسر من الطعام من النقود من الملابس على الفقراء والمحاويج، كل هذا طيب.
رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول: لقد تزوجت وأنا عمري 13 سنة، وكنت أجهل أمور الزواج وحقوق الزوج، وكثيرا ما كنت أطلب منه الطلاق، تكرر ذلك مني كثيرا حتى اضطر أن يقول في مرة من المرات: أنت طالق أنت طالق أنت طالق. وبعد 4 أشهر وفي ذلك اليوم الذي كتب به ورقة الطلاق وشهد على طلاقي شاهدان كانت عليها العادة وتسأل عن حكم الطلاق والحالة هذا الشيخ عبد العزيز.
أولا الواجب على المرأة تقوى الله والمعاشرة الطيبة لزوجها وعدم إيذائه بطلب الطلاق ولا بغيره من الأذى كالسب والشتم وعدم السمع والطاعة، كل هذا لا يجوز. ما دام الزوج قائما بحقها فالواجب عليها ان تقوم بحقها ايضا. الله يقول سبحانه وعاشرهن بالمعروف، ويقول عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فعليها المعاشره بالمعروف وعليه المعاشره بالمعروف بالكلام الطيب وفعل الجميل في الفراش وفي البيت وفي جميع الاحوال، تقول له كلام الطيب وهو يقول لها كلام طيب، وتؤدي له ما يجب من الطاعه في بيته خدمته في طاعته في الفراش في غير هذا مما اباح الله عز وجل، وهو كذلك يعاملها بالمثل من كلام الطيب والصيغه الحميده والانفاق عليها كما امر الله الى غير هذا من وجوه المعاشره الطيبه، وليس لها طلب الطلاق مع الاستقامه بل هذا لا يجوز. اما اذا كانت الحاله غير ذلك بان كان اساء العشره او ما كتب الله لها في قلبه المحبه بل كان تبغضه ولا تستطيع القيام بحقه للبغضاء، فلا مانع ان تخبره بذلك وان تطلب منه الطلاق حتى لا تخل بالواجب، فان سمح بذلك فالحمد لله، والا فعليها الصبر حتى يجعل الله فرجا ومخرجا. اما ما وقع من الطلاق في حال الحيض هذا في خلاف بين اهل العلم، جمهور اهل العلم يرون انه يقع الطلاق، وهذا قول الاكثرين من اهل العلم، والقول الثاني انه لا يقع في الحيض ولا في النفاس ولا في طهر جامعها فيه الرجل، لما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الصحيحين انه طلق امراته وهي حائض فرفع على النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وانكر عليه ذلك، وامره ان يراجعها وان يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك وان شاء طلق قبل ان يمسها. هذا يدل على ان الطلاق في حال الحيض والنفاس منكر، وهكذا في الطهر جامعها فيه، وانما السنه يطلقها في طهر لم يجامعها فيه او في طهر او في حال حملها، ولهذا في اللفظ الاخر فليطلقها طاهرا او حاملا، فالصواب انه لا يقع في هذه الحاله، وان كان قول الاقل والاكثرون على وقوعه لكن قول الاقل في هذا اصح لهذا الحديث الصحيح، والله المستعان. نعم
بارك الله فيكم. كان اختنا تحمل كونها زوجت وعمرها 13 سنة تحمل هذا الموضوع كل هذه الاخطاء.
لا حرج، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشه وهي بنت 7 سنين ودخل بها وهي بنت 9 سنين، فالامر في هذا واسع، لكن على اهلها ان يعلموها اذا ارادوا تزويجها بهذا السن، عليهم ان يعلموها ووجهوها ويشرحوا لها حقوق الزوج وان عليها كذا وكذا وكذا حتى تكون على بصيره، والا فلا يعجلوا حتى تاخذ العلم، بنت 15 بنت 16 17، يعني ينبغي لهم ان يزوجوها في الاوقات المناسبه التي يرون انها اهل لذلك، فإذا أرادوا التبكير أن خطبها الكفو خافوا فوت الكفو خوف الرجل الطيب، فينبغي يغتنموا الرجل الطيب ولو كان 13، لكن يعلمون عليهم أن يعلموها ويوجهوها حتى تعرف ماذا تعمل مع الزوج. رزق الله الجميع الهداية. نعم
اللهم أمين. سماحة الشيخ في ختام لقائنا هذا أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم والمستمعون على خير إن شاء الله تعالى.
نسأل الله التوفيق.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من الإذاعة الخارجية، سجلها لكم زميلنا مطر محمد الغامدي. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.